أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال: الفصل الثالث في القضايا وأحوالها، الدلالة. بحمد الله تم الحديث عن بحث المقولات، والذي قلنا هذا بحث أن هذا بحث ليس من أبحاث علم المنطق، بل هو بحث يستفاد منه لأجل تحصيل الحدود من الأجناس العالية وغيرها، لأجل الحدود والتعاريف وما إلى ذلك، مع ربما فوائد أخرى. الآن نأتي إلى بحوث المنطق فعلا في الفصل الثالث في القضايا وأحوالها. قال الماتن رحمة الله تعالى عليه: وجود الشيء في الكتابة بحسب الأغلب يدل على وجوده العبارات، وهو دائما يدل على وجوده في الأذهان وهما بالوضع، وعلى الذي في الأعيان وهو بالطبع، والأطراف بتوسط الأوساط. المصنف يقول الشارح: بعدما فرق الماتن رحمة الله تعالى عليه من بحث المفردات التي تقدمت هناك، التي جعلت لاكتساب التصورات، لأن قلنا موضوع علم المنطق ماذا؟ قلنا هو المعرف والحجة. أحسنتم، المعرف يحتاج إلى التصورات لأنه انتقال من تلك التصورات إلى أخرى، في الحجة يحتاج إلى بحث التصديقات. فمن هنا يقول: بعدما تقدم البحث عن المفردات المفيدة لاكتساب التصورات، بطبيعي هنا يبحث عن المركبات، ومعنى المركبات القضايا، وهذه تفيد القضايا ماذا؟ تفيد للتصديقات، يعني كيف نتعامل مع هذه القضايا، مع هذه المركبات. ولكن قبل الحديث عن هذا الموضوع الذي يأتي إن شاء الله، يقول: نبدأ في مقدمة مهمة جدا، وهي أو قاعدة قبل أن يشرح طبعا المصنف في الأبحاث التي تأتي إن شاء الله، مثل القول تام وغير تام، مثل القول الخبري، أجزاء القضية، كثير من هذه الأبحاث التي مرتبطة بالقضايا وأحوالها، يبدأ بمقدمة مهمة جدا يشير إلى علاقة اللفظ مع المعنى. هذه القاعدة تدل على العلاقة الراسخة بين المعنى، بين اللفظ والمعنى. وطبيعي كما أشرنا فيما تقدم، ربما أشرنا إلى بعض النكات في هذه المسألة في أوائل البحث إذا تذكرون، قلنا من طبيعة الحال أن مقصود المنطق هو المعنى وليس الألفاظ، ولكن بما أن الألفاظ موصلة إلى المعاني، بل نتعامل مع الألفاظ كتعاملنا مع المعاني، بل يصل الأمر أننا نفكر في عقولنا أو في أذهاننا بالألفاظ. أحسن، يعني من شدة العلاقة الراسخة بين اللفظ والمعنى، عندما أفكر مو أتلفظ أو أكتب، أفكر وين؟ بعملية، بسلسلة من الألفاظ. هذا كاشف عن تلك العلاقة الراسخة بين اللفظ والمعنى. نعم، النظريات متعددة بين اللفظ والمعنى، قصدي بين العلاقة بيننا. نظرية تقول علاقة كوينية حقيقية، يعني هذا اللفظ حقيقة لهذا المعنى، مثل ماء لهذا السائل حقيقة، هذه العلاقة تسموها التكوينية، اللي ينقب عليها بأن لو كان كذلك لا استلزم أن تعرف في كل اللغات، وهذا بحث في محله. نظرية ماذا؟ التعهد مثلا، بأن الواضع يتعهد أن يضع هذا اللفظ لهذا المعنى حال الكلام مثلا. نظرية أخرى، نظرية القرن الأكيد، وفق القانون الموجود في الذهن البشري، بأنه إذا وجد تلازم بين هذا اللفظ وهذا المعنى مع الفترة، يصير عنده قرن أكيد، فينتقل ذهنه من اللفظ إلى ذلك المعنى عند السماع، ونظرة السيد الشهيد عليه الرحمة. وقلنا خير من بحث مثل هذه الألفاظ بشكل دقيق واقعا علماء الأصول، علماء أصول الإمامية واقعا، أتباع مدرسة أهل البيت بحثوا بشكل دقيق جدا ودخلوا في المعاني، معنى الحرف، المعنى الاسم، الاشتقاق، المشتاق، ما إلى ذلك، حتى ينقل عن السيد محمد تقي الحكيم قدس الله نفسه الزكية صاحب كتاب أصول الفقه المقارن وكتب الأخرى، كان عند أحد العلماء هنا في النجف وغير النجف، فمدعو في الجامع الأزهر، معروف مكانة الجامع الأزهر وكذا، فطلب منه أن يقدم كلمة في مؤتمر أو شيء من هذا القبيل، فما وجد إلا أن يبحث معهم المعنى الحرفي. كتب دراسة عن المعنى الحرفي وراجع فيها بعض العلماء الكبار أنذاك، وصوب له ما صوب، أعطى ملاحظات وما ذلك، فذهب السيد الجليل رحمة الله تعالى عليه وألقى تلك الكلمة في المعنى الحرفي. فاللطيف أنهم انبهروا من هذا البحث، يعني شيء أول مرة يسمع في التحليل في المعنى الحرفي وما إلى ذلك، إقبال المعنى الاسمي و و و بحث مفصل أعرفه في البحوث الأصولية الآن. فتعجبوا من هذا البحث، وهم أرباب اللغة العربية، واقع الجامع الأزهر يهتم باللغة العربية اهتمام بالغ يعني. فعلى أساس هذا أعطي دكتوراه فخرية، أعطي دكتوراه فخرية على هذا البحث، هذا دليل على أن مثل هالأبحاث الدقيقة تستهوي العقول المتحررة وكذا وما إلى ذلك. فشاهد خير وقع بحثوا علماءنا في هذا الصدد، وهذا مو بحثنا الآن، هذا بعد يبحث هناك في مجاله، ولكن هنا يذكر هذه المقدمة، وهي يقول عندما نأتي نحن إلى الوجودات، وجودات هي ماذا؟ وجودات أربعة. أول الوجود، الوجود الخارجي العين الحقيقي، مثل الحين وجود زيد. النوع الثاني من الوجود هو الوجود الذهني، يعني صورة زيد في الذهن، هذا وجود، وجود ذهني له. الوجود الثالث هو الوجود اللفظي، تلفظ زيد، زيد هذا اللفظ، هذا وجود لفظي. وعندنا الوجود الرابع هو الوجود الكتبي. من هنا قالوا بأن الكتبي واللفظي وجودان اعتباريان، بينما الذهني والخارج وجودان حقيقيان، لأن الذهن هم من الوجود الخارجي. نعم، على كل حال إذن عندنا أربعة أنواع من الوجودات، مثل وجود لفظي، وهذا تقريبا لكل أكثر الحقائق، أكثر الحقائق المتعارفة عندنا لها وجود لفظي، لها وجود أو وجود كتبي، وجود لفظي، وجود ذهني، وجود خارجي. واضح؟ هنا يريد أن يقول بأن الوجود الكتبي هل يدل دائما على الوجود في الوجود، على وجوده في العبارة أو لا؟ نعم، ولاحظ يقول لا، الوجود في الكتابة يدل غالبا على وجود في العبارة لا دائما، لأن قد يكون ماذا؟ يوجد كتابة من غير تلفظ، معنى واحد يكتب ولكن لا يتلفظ، فهذا الوجود الكتبي ليس له وجود لفظي دائما، بل غالبا، يعني غالبا إنسان يتلفظ فيكتب، أو هو يكتب مثلا متلفظا مثلا، لكن مو بالضرورة الدائمية، أو قصدي دائما أنه يوجد هناك ماذا أخواني؟ يوجد هناك تلفظ أحسن، لا مو بالضرورة، قد توجد يتلفظ تلفظ وقد لا يوجد تلفظ، بل يقولون ينتقل الذهن أصلا مباشرة من هذه الكتابة إلى، لاحظ، إلى المعنى من غير ذكر من غير التلفظ المكتوب. يعني الآن أنت مثلا ممنوع الترخين، هذا شيء مكتوب ومتلفظ، مباشرة ينتقل ذهنك إلى المعنى من غير توسط اللفظ، من غير توسط اللفظ. أما الوجود في العبارة، هذا اللفظ، تقول زيد، عمرو، زيد قائم مثلا، يقولون هذا دائما يدل على الوجود في الذهن. لماذا؟ يقول لأنه المتلفظ بالاسم متى يتلفظ أساسا؟ يقول يتلفظ إذا تصور المعنى، والتصور إما إجمالي وإما تفصيلي، بغض النظر عن هذا مو هناك تصور ولو إجمالا لزيد أو تفصيلا له. فإذا المتلفظ لا يتلفظ إلا بما تصوره في الذهن. فإذا توجد أو يوجد أمر حتمي بين دلالة بين اللفظ وبين تصور المعنى أو الوجود الذهني، يعني الوجود اللفظي دائما يدل على الوجود الذهني. لاحظ. ولذلك يعني دلالة اللفظ، يعني دلالة اللي هي دلالة الكتابة على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى إن في الذهن، هاتان بطبيعة الحال من الدلائل الوضعية، دلالة وضعية نحن وضعناها، ومن هنا تختلف وتتخلف. تختلف هذا هو ما هذا السؤال، واحد لفظ ما، واحد يحط واتر، واحد آب، واحد كذا، لاحظ، وهذه تختلف وقد تتخلف، يعني قد يكون ما ولكن ما يتصور ما يتصور معنى الماء، تقول له ما ما يتصور، هذا معنى تختلف وتتخلف، يعني ممكن يصير انفصال بين اللفظ والمعنى. مثل عن كثير من الأمور، إذا الناس مثلا الثقافة الآن تريد تغير بعض الألفاظ المتداولة، حتى في عالم التربية الآن إذا مثلا هذا المجتمع عنده ألفاظ غير صحيحة غير لائقة، ماذا يعمل المربون في تربية معينة بضخ ألفاظ أخرى في المجتمع بدائل لتلك الألفاظ، مع الفترة ايش يصير؟ تنتهي تلك العلقة بين اللفظ والمعنى، فهذه تختلف، يعني تتخلف، قصدي تتخلف، واضح؟ فمهما بعدين بعد جيل بعد نص جيل مهما يقولوا هالألفاظ يصير الجيل اللي بعده ما يدركها، لا بينما آباء، هذا موجود حتى مجتمعنا الآن، تحين كثير من ألفاظ الآباء إذا يقولوها لك ما تصور معناها. واحد يقول لي، واحد قال لي أنا جال اقحم الباب، اقحم لفظ اقحم، يقول أول مرة أسمع أنا ذي، لكن الأول وش ذي من الألفاظ المقدسة أصلا، اقحم الباب شيء عظيم ذي، لاحظ. وهكذا في كل، يعني سكر الباب عرف مثلا، فشاهدي هذا اللاف ما يدل على معنى عند مثلا الجيل الذي بعده مثلا، فشاهدي هذا معناه تتخلف. إذن بما هذا دليل على أنهم وضعيتان، ولو كان ذاتيتان أو كذا أو كذا، ما لا تختلف ولا تتخلف. واضح أخوانا؟ واضح هذا. أما دلالة ما في الذهن الآن، إذن عرفنا دلالة الكتابة على العبارة ودلالة العبارة على ما في الذهن، هاتان دلالتان وضعيتان قد تختلف وقد تتخلف. واضح هذا البحث. أما دلالة ما في الذهن على ما في الخارج، يقول هذه مو هي دلالة وضعية، هذه دلالة ماذا؟ طبيعية، لا تختلف باختلاف الناس. لاحظ، دلالة ما في الذهن على ما في الخارج، دلالة زيد على هذا زيد، هل تختلف؟ لا ما تختلف. دلالة الإنسان على هذا الإنسان، دلالة الحيوان على هذا الموجود الحيوان الخارجي، واضح لنا مو في عالم الألفاظ، هذا معنى يدل على موجود في الخارج، عشان تقول تختلف وتتخلف وما إلى ذلك. الآن هذا تقريبا البحث الأول، واضح إن شاء الله أخواني. تفضل.
أن وجود ما في الذهن على ما في الخارج هي طبيعية، لا تختلف باختلاف الناس. تختلف باختلاف الناس من، يعني ما أدري إذا هذا المقصود، تختلف باختلاف الناس من ناحية هو صورته شنو، يعني مثلا إذا هو يرى الأسد مثلا، خلينا نقول بقرة، هو مسميه أسد، فالوجود الذهني الصورة اللي عنده، أو هو على مثال ثاني مثلا، هو في رأسه صورة معينة للشيء، ولكن مو على حقيقته الخارجية.
أي أحسنتم، هذا كما يقول اشتباه في المصداق، يعني هناك دلالة قطعية لما في الذهن لما في الخارج. الآن كونه مثلا اشتبه أنه أسد أنه كذا، هل يصير وين اشتباه في المصداق؟ ما يأثر على المعنى، يعني هناك إذا ما صور الذهن الموجودة أو الصورة الذهنية لما هو موجود في الخارج يدل دلالة حقيقية، دلالة وجودية. لاحظوا لذلك يجي بحث في المعرفة، نظرية المعرفة هناك، بأن الماهيات التي هي في الذهن تكشف كشفا حقيقيا عن الماهيات الموجودة في الخارج، يعني النظرية العينية. وهذا أمر أمر يعني لا يختلف اختلاف الناس وما إلى ذلك. نعم نظريات أخرى موجودة في البنت كما شبحية كما صن معتدل شيء من هذا القبيل. نعم. هذا البحث الأول. البحث الثاني إخواني هو الآن عندما نقول نريد أن نقول وجود لفظي، وجود كتبي أو وجود كتبي، وجود لفظي، وجود ذهني، وجود خارجي. هنا يقول بأنه حمل الوجود، يعني قول الوجود بتعبيره، حمل الوجود عليهم على نحو الحقيقة أو نحو المجاز أو بعضهم دون بعض أو ما إلى ذلك. هنا يقول بعبارة واحدة بأنه حمل الوجود حقيقة لا يكون إلا على الوجود الخارجي، حتى الوجود الذهني ما يشمل، هذا مجاز. طبعا فيها تختلف إن المسألة بعد في نظريات ربما في المقام، لأن بعضهم على الوجود الذهني أو وجود حقيقي خارجي، لأن الذهن هم حقيقة خارجية وين؟ في الخارج. فعندنا الوجود الذهني غير الموجود في الذهن، عندنا الذهن وهو حقيقة وين؟ ماذا؟ حقيقة خارجية. فإذا يقصد هذا المعنى حتما لا، بأنه الذهن له وجود خارجي حقيقي. الموجود في الذهن قد يكون له وجود حقيقي مثلا خارج يطبق على الخارج أو مجازا، مسألة أخرى في المقام. لكن رأيه هنا ماذا يقول؟
الوجود الخارجي
فقط. أحسنتم، عندما تقول وجود تحمل الوجود على هذه الأربعة، ما الذي يستحق حمل الوجود حقيقة؟ هو الوجود الخارجي، هذا زيد. أما زيد في الذهن أو زيد في العبارة أو زيد في اللفظ، هذه كلها حمل الوجود بالمعنى المجازي وليس بالمعنى الحقيقي. ظهر هناك الشيخ المظفر يقول لا، حتى الوجود ما في ذهنكم المسألة نسيت ما راجعتها، الوجود الذهني والخارجي يعتبرهم ماذا؟ حقيقية، وجودان حقيقيان. أحسنتم. بينما الوجود اللفظي والكاتب وجودان مجازيان. فإذا المسألة خلافية في المقام. هذا ثانيا. المسألة الثالثة، كيف مثلا تدل العبارة أو هذا الوجود اللفظي على الوجود الخارجي؟ يقول هذا بتوسط الأطراف، يعني الوجود اللفظي يدل على الوجود في العبارة، أو قصد معذرة، الوجود الكتبي يدل على الوجود اللفظي، الوجود اللفظي يدل على الوجود الذهني، الوجود الذهني يدل على الوجود الخارجي. إذن توسط الأطراف، وقلنا ليس بالضرورة، قد يكون مباشر ينطلق من الوجود الكتبي إلى الوجود الذهني يعبر الوجود اللفظي، لأنه ما تلفظ به كما أشرنا قبل قليل. فإذا فإنه إنما بواسطة دلالة الكتاب على العبارة، العبارة وجود الذهني، والوجود الذهني على الخارجي. هذه تقريبا المباحث الثلاثة التي استعرضها المصنف كمقدمة للباح، وهي مقدمة نافعة. واضح؟
تفضل. مميز بين الجهتين في الذهن، ترى يعني الذي ما فيه ينظر
إيه؟
يعني نفس الذهن ونظر الكتابة فيه وكذا، هذا أمر خارجي، وجود خارجي نعتبره وجود خارجي يجري عليه أحكام الوجود.
إيه هذا اللي قلنا إحنا، وقلنا هذا في البدء، قلنا في التفريق بين الوجود، بين الذهن كوجود وبين ما
إيه
يكون الذهن له وعاء.
فيقول المصنف كان يقصد الثاني، النوع الثاني.
ها ما يقصد ذاك النوع يعني. شو عبارته؟ باية توجه داشت كذا.
الصراحة أنا فان قايم شوف ما فيه ينظر.
آه.
وقايم هذه ينظر.
نعم.
الصورة كذا. الصورة الأولى يعني يقول وجود الذهن والكتابة الموجودة تعتبر وجود خارج.
وجود خارج لطيف. هذا محكوم بأحكام وجودات خارجي ديجار خو.
الحالة الثانية.
نعم. دار مدلولي أندر خارج.
أندر خارج يعني في حالة وجود المدلول في الخارج والدلالة في الذهن، يعني هذا يعتبر من الصورة الحاكية عن الخارج، هذا أمر مجازي ليس حقيقي.
جيد، تقسيم لطيف.
يعني كان الصورة الموجودة في الذهن عن الخارج هي أمر مجازي.
مجازي يعتبرها هكذا. يعني إذا مثل ما قلنا في البداية في بلد، بأنه إذا فرقنا بين الوجود الذهني كوجود وبين الصورة الموجودة وين؟ في الذهن. أحسنتم. إذا كانت الصورة الموجودة في الذهن فهذه في رأيه إذا كان مقصودة بأن هذه فعلا ليست حقيقية، هذه مجازية. بينما في الوجود الذهني وجود حقيقي، نعم، مع التمييز لطيف يعني. ويمكن الجمع بين القولين، يمكن يمكن الشيخ المظفر يقصد ذاك الوجود الذهني. أحسنتم. ما قال ما 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 فيه ينظر يعني.
لو كان ما فيه ينظر
اعتبار اعتبار
لا يعني ليس مطلقا. من أقول إحنا عندنا حتى في البحث الفلسفي معنى تلحظ الوجود الذهني كمرتبة وجودية، يعني ما فيه ينظر. لاحظ هذا الوجود الذهني مرتبة من مراتب الوجود، لأن يقسمون وجود ذهني ووجود خارج الخارجية العامة. أكو معنى المقسم يسموه الخارجية العامة، ينقسم لوجود خارجي ووجود ذهني. لكن هذا بأي لحاظ؟ مو بلحاظ ما به ينظر، بلحاظ ما فيه ينظر، يعني كمرتبة وجودية وما إلى ذلك. وهذه الأحكام وهذه الأحكام، لكن هذا وجود وهذا وجود، وجود حقيقي وجود حقيقي، عرفت؟ وعندنا اصطلاح آخر بالنسبة للوجود الذهني، ما هو؟ ما به ينظر، يعني الصورة الحاكية عن الموجود الخارجي، مو صحيح؟ على هذا المعنى هنا ربما كما ينقل الحاشية بالفارسي هنا ربما مقصود، يعني ربما مقصود العلامة الحلي عندما قال فقط حمل الوجود حقيقة لا يكون إلا على الوجود الخارجي، نظره الشريف إلى الصورة الحاكية في الذهن.
الصورة الحاكية ليست وجود،
يعتبرها صور مجازية، هذه ليس لها وجود خارجي، وجود ذهني
ليس لها آثار،
لا ليست لها آثار الوجود الخارجي، عرفت؟
لو كان ذاك وجود مستقل،
يعني أميزك. شوف شيخ، هذا الوجود الذهني مرتبة وجودية له أحكام، لاحظ وياي، له أحكام غير أحكام الوجود الخارجي. أحسن أحسنتم. هذا الوجود الذهني تحل فيه صور، والكلام وين الآن؟ لما نقصد من يقول عبارة وجوده في الذهن يقصد الصورة، يعني ما به ينظر. هذه الصورة الآن مرسومة في ذهنك عن الأسد ليست وجودا حقيقيا، وجودا مجازيا، عرفت؟ ولذلك يمكن بهذا التحليل نجمع بين كلام الشيخ المظفر عليه ربما، والله يعني الشيخ المظفر عندما قال وجودا حقيقيا يقصد هناك الوجود الذهني ما فيه ينظر، وهنيق مقصودة ماذا؟ إنه وجود مجازي ما به ينظر. واضح هذا التحليل؟
يبغى يقول هذه الصورة ليست هو ذلك الحقيقي.
إيه أحسن، أنتم أحسن بذل
هذا
لا بعد لا هو ظاهرا هكذا. أحسنتم، نعم قد تقصد، ولكن إطلاق العبارة يعني له لو مفرق الماتن في الحاشية، قصد الماتن في نفس المتن، يعني العلامة الحلي كان حلت المشكلة، بس لطيف التعليق أنا ما التفتت لها يعني، وإن كان المطلب في ذهني يعني هذا، بس ما
شيخنا بس يعني هو أشار الشيخ الحلي يعني وين هذا يعني حلل يا بس ما مو هالشكل ده. أقول وأعلم أن قول الوجود مطلق
إيه حمل الوجود، إيه
حمل الوجود، ما قال الوجود الحقيقي الخارجي على الصورة،
لا لا هو أطلق بحسب الحقيقة لا يكون على الوجود الخارجي، البقية إيش قال؟ مجاز. الحاشي قال يقسم يقول حتما لابد ينظر إلى هالنكتة ذي، العلامة الحلي مو معقول تفوت هالنكتة، وهي أنه ما يميز بين ها؟ ما أدري بعد هذا حدث عليه، إذا كان جدا واضح بهالمعنى جيد يعني.
هذا هو وجود الألهام إذا الصورة حصل صورته في الذهن المتصور له.
في الصورة أحسنتم. فلذلك على هذا كقرينة لطيفة على أنه مقصودة المعنى الثاني وليس المعنى الأول. إذن نفرق بالنسبة للذهن ما فيه ينظر وما به ينظر. ما فيه ينظر وجود حقيقي، ما به ينظر وجود مجازي، واضح؟ فنصحح هذه القضية. هذا تمام الكلام أخواني في المطالب الثلاثة التي جعلها المصنف الشارح عليه الرحمة كمقدمة للباح. لطيف، نقرأ العبارة. قال أقول لما فرغا من البحث عن المفردات المفيدة لاكتساب التصورات للأبحاث السابقة عن الحرف وغير اللي تقدم، شرع في البحث عن المركبات أعني القضايا وأحكامها المفيدة لاكتساب التصديقات. وقبل أن يشرع في المقصود مهد قاعدة دالة على العلاقة الراسخة ماذا؟ بين اللفظ والمعنى، بحيث يؤثر أحوال اللفظ في أحوال المعنى، وهذا بعد هم ذكرنا فيما تقدم. إذا عرفت هذا فنقول للشيء وجود في الأعيان ذاتي له، زيد مثلا، لا بالنظر إلى أذهان تصور، يعني تصوروه أو لم يتصوروه، زيد في ذاته ماذا؟ له وجود خارجي متحقق عيني في الخارج، ووجود في الأذهان، يعني صورة زيد في الأذهان مثلا إذا تصور، هذا بشرط ماذا؟ أن نتصور وجود زيد. وإذا ما تصورناه ما يصير له وجود ذهني. افترض موجود الآن في عالم الكون ما أعرف صوره، موجود في عالم المادة افترض الآن شيء ما أحد تصوره، ما يصير له وجود ذهني بعد. قال ووجود في الأذهان إذا تصور وحصلت صورته إن في ذهن المتصور له أو المتصور له، ووجود في العبارة إذا تلفظ باسمه الدال عليه زيد يا زيد، ووجود في الكتابة إذا رقم، رقم يعني كتب، الراقم يقولون الكاتب الصلاح القديم، الراقم يعني الكاتب، ووجود في الكتابة إذا رقم صورة صورة تجد رقم صورة أحسنتم أو رقم أو رقم هذه فيها ضمة، رقم صورة تدل على اللفظ الدال عليه، واضح الترتب، وجود كتبي لفظي ذهني عيني خارجي يعني. فالوجود في الكتابة يدل غالبا على وجود إن في العبارة، لا دائما مولانا، لماذا؟ إذ قد يوجد كتابة من غير تلفظ بعبارة، بل ينتقل الذهن منها إلى المعنى من غير ذكر المكتوب. أما الوجود في العبارة فإنه دائما يدل على وجوده إن في الذهن، إذ المتلفظ بالاسم إنما يتلفظ به إذا تصور معناه إما إجمالا أو تفصيلا، وهاتان الدلالتان وضعيتان يختلف في اختلاف الأوضاع كما أشرنا. وأما دلالة ما في الذهن على ما في الخارج فهي طبيعية لا تختلف باختلاف الناس، لا تختلف اختلاف الناس. واعلم أن قوله يعني حمله، واعلم أن قوله حمل الوجود على الخارج بحسب الحقيقة وعلى الباقية بحسب المجاز، وناقشنا هذه المسألة فيما قلنا. واعلم أن الأطراف يدل أو أتدل بعضها على بعض بحسب توسط الأوساط، كدلالة الوجود إن في الكتابة على الوجود الخارجي، فإنها إنما هي بواسطة دلالة الكتابة على على العبارة، ودلالة العبارة على الوجود الذهني، ودلالة الذهن على الخارجي. هذا تمام الكلام بحمد الله إن في بحث الدلالة. تعالوا معي الآن يبدأ بحث القضايا بعد والمركبات، يعني القول تام وغير تام، هنا البحث لطيف. هذا القول يقول هو اللفظ المركب، هذا معنى القول، يعني القول معنى القضية أساسا، القول والقضية والخبر كلها بمعاني بمعنى واحد، يعني شيء مركب، يعني في قبال المفرد والبسيط، زيد في الدار، زيد قائم، زيد عالم، زيد ليس بعالم، زيد نائم، زيد ينام هو واقف، زيد ينام هو كذا، مثلا القضايا. فإذا القول يعني القضية هي لفظ مركب، هذا اللفظ المركب أو هذا القول إما تام وإما غير تام. غير التام يأتي لغير التام، إما تقييدي وإما ماذا؟ وإما غير تقييدي. ما هو التقييدي؟ التقييدي بمعنى أن يكون الجزء الثاني قيدا إن في الأول يتخصص يختص به أو يتخصص به، مثلا الحيوان الناطق، هذا وإن كان مركب وقضية ولكنها غير تامة. لماذا؟ كما يعبر الأصول، يعبر الأصول، يعبر الأصول بأنها نسبة اندماجية، أحسنتم، مثل
الشيخ المفيد،
الشيخ المفيد، واضح؟ تعبير السيد الشهيد قضية ماذا؟ اندماجية، يعني في قوة المفرد أساسا، مثل ما نقول في المنطق القضية المهملة في قوة القضية الجزئية، مو صحيح بهذا التقريب. إذا يكون اللفظ الثاني قيدا إين وجزءا أو مختصا بمن؟ بالأول. الثاني بالأول. تقول أن حيوان الناطق، فهذه يسموها ماذا؟ نسبة أو قضية أو مركب غير تام من تقييد، أحسنتم، وهو في قوة المفرد، لأنه يدل على ما يعني دلالة على ما دل عليه مثلا الإنسان، والإنسان لفظ مفرد. أنت لما تقول الحيوان الناطق أكثر من ماذا يدل عليه؟ على شيء مفرد وهو الإنسان. وهذا النوع طبعا المركب هو المستعمل في الحدود والرسوم. تعرف الإنسان ماذا تقول؟ حيوان الناطق أو الحيوان الناطق أو كذا أو كذا. هذا يسموه كاصطلاح ماذا نسميه؟ مركب غير تام تقييدي، والذي قلنا بقوة المفرد. وأما غير تقييدي لا، وهو غير مستعمل في شيء من الصناعات، لأنه ماذا؟ مثل ويش؟ زيد في، هذا غير تقييدي، لأنه زيد في، هذه الفي ليست قيدا وين؟ في زيد. هذه تأتي المفروض لما بعد، لأنها من الحروف من أحسنتم الرابطة، هذه تربط بين، يعني يقولون معناها لا يظهر إلا من خلال طرفيها، أحسنتم، معاني الحرفية. ولكن انتزع هذا المعنى الحرفي، المعنى الحرفي لحظ أن الحروف لا تعطي معنى ماذا؟ مستقل، إلا بتوسط الطرف أو الأطراف أو الطرفين. واضح؟ زيد في، فزيد في سموه مركب غير تقييدي، أحسنتم، واضح هذا البحث؟ واضح. طب احنا بعد الأبحاث اللي ما فيها شيء زائد حاول نمشي بعد. أقول هو اللفظ المركب وهو إما تام أو غير تام. فغير التام إما تقييدي، وهو أن يكون الجزء الثاني قيدا إن في الأول يتخصص به كالحيوان الناطق، وهو في قوة المفرد لدلالته على ما دل عليه الإنسان، والإنسان مفرد وهو لفظ مفرد. وهذا النوع من المركب هو المستعمل في الحدود والرسوم. وأما غير تقييدي، قال وهو غير مستعمل في شيء من الصناعات إلا بانضمام غيره إليه، كقولنا زيد في، زيد وين؟ جار مدرسة في بطن أمه ما بعد يطلع، كذا كذا زيد في. واضح؟ ارجع إلى المتن. قال الأقاويل أنواع. ماذا تعني الأقاويل يعني؟
القول.
وهي القضايا يعني. القضايا إيه. ندرنها جمع. نعم. الأقاويل أنواع، منها التقييدي وهو في قوة المفردات كالحيوان الناطق، فهو بمنزلة الإنسان، يعني ما ذكر، ومنها غير التقييدي ما ذكر هذا في المثل يعني. واضح إخواني هذا البحث؟ القول الخبري، ومنها من وين؟ من الأقاويل اللي قال الشيخ جمع قال. ومنها أنا لطيف على سدبتنا يقول الله ما كنت أدري تمني دعاء، يقول قرى رواية إنه يقول زرارة كان أخي سأل الإمام الصادق كيت وكيت وأجابه، ما يقول يعلق اللطيف يشرح الرواية، قال من الفضائل في هذه الرواية إن عرفنا إن لزرارة أخ، يقول له إحنا لم لو قال زرارة ما ندري كان عنده أخ يعني. نعم. طيب. ومنها القول الخبر. الخبري هذا هو النوع الثامن أنواع المركب، لكن هذا المركب التام، لأن قلنا البحث وين؟ وإما تام أو غير تام. انتهينا الآن عن من؟ عن غير التام. الآن وين نبدأ؟ في بحث التام، يعني المركب التام. هذا المركب التام، هذه القضية زيد نائم، زيد عالم، هذا مركب تام يحسن السكوت عنه، ما شئت فعبر. هذا يقولون إما أن يكون محتملا للصدق والكذب لذاته أو لا يكون. لاحظ، والذي يحتمل الصدق والكذب لذاته يسموه الخبر أو القضية، أو القول الجازم، هذا مصطلح ثالث يمكن ما سمعته في المنطق، قضية أو خبر أو القول الجازم، مثل الإنسان حيوان، هذا يصح أن يورد عليه أنه صدق وأنه كذب لذات القضية، لذات الخبر. وهذا قيل لذاته يأتي لماذا؟ اللي ذكر هناك الشيخ المظفر وشرح ونزل وصعد، أحسنتم لإخراج كذا ما يأتينا إن شاء الله. إذن المركب التام إما أن يكون محتمل الصدق والكذب لذاته أو لا يكون. الأول قلنا ما هو؟ الخبر، القضية، القول الجازم، كذا، مثل كما قلنا الإنسان حيوان. الآن هذان النوعان، المركب التقييد اللي وين؟ حيوان الناطق، اللي قلنا الحيوان الناطق هناك اللي وين؟ المركب غير التام. وهذا الخبر اللي هو في المركب التام يقول هذا أخص بالعلوم، لأنه يستعملان إيه؟ في الحدود والرسوم. انت عادة في العلوم تستخدم هالقضايا، تستخدم المركب غير التام التقييدي، وتستخدم المركب التام الخبري، تخبر فيكسر نظرية خاطئة، نظرية صائبة، محل الكلام للصعود والنزول، تستخدمها في الحدود والرسوم. عرف للإنسان في علم كذا، تقول حيوان ناطق. عرفني التشريح أو مع التشريح الطبي للقلب كيت وكيت وكيت، فهم قضية تقبل الصدق والكذب، لاحظ. والثاني من هو الثاني؟
لا يعتبر الصدق.
احنا قلنا وهذان النوعان، يعني المركب التقييدي والخبر، قلنا اخص بالعلوم، لان الاول يستعمل حدود والرسوم، اشتبه عندي، والثاني يستعمل في القياس والاستقراء والتنفيذ، يعني المركب الخبري، معليش صار خلط عندي. ذاك اللي تقدم اشبه لانه يستخدم في العلوم في الحدود والرسوم. الثاني اي ثاني؟ الخبر. يا حسن شفت الثاني هني، الثاني اشتبهت يعني. هذا يستعمل وين؟ في القياسات، قياس من الشكل الاول، مثلا زيدون انسان، هذا مركب خبري، وكل انسان يموت، زيدون يموت، هذا في القياس. الاستقراء مثلا تستقرأ قضايا وتوصل الى نتائج، تتصل كل حديد يتمدد بالحرارة، مو يتمدد على الفراش، يتمدد الحرارة. تمثيل مثلا اللي هي القياس الفقهي، ماء البؤري لا يفسد شيء لأن له مادة، فكل ما له مادة شي يصير بعدين لا يفسده شيء. أو كل مسكر حرام مثلا، فالخمر مسكر، الفقع مسكر، التبن مسكر، الجبن اللي يكثر منها بس واضح ان شاء الله كيف استخداماته في هذا، بس تمثيلات قريب تقريبية يعني. ليس
بكلام الشيخ يعني على رأي الأقوال ليست قضايا، إنما فقط القول التام الذي يصلح أن يكون خبرا هو القضية. يعني احنا بتعريفنا قبل قليل أن الأقوال هي القضايا وأن القول هو القضية،
ايه
ظاهر أن الشيخ ملتفت للمصطلحين وما جابهم. وهنا لما قال والأول هو الخبر والقضية والقول الجازم، فصار القول
هو وين ده، وين قصدك أنت شيخنا؟
قبل شوي لما قال
في المتن قصدك الكلام الآن،
أقاويل أنواع
إيه منها التقييدي إيه
بعد شوي قال
ومنها الخبري. ليش
منها الخبري؟
إيه
ليش هو الذي يعرض له لذاته أن يكون صادقا أو كاذبا ويسمى
إيه؟
من الذي يسمى؟ مو كل قول، القول الذي الخبر قضية هو قولا جازما، قولا جازما وقضية، بالتالي كأنما على تحقيق الشيخ ليس كل قول قضية.
حتى في المطلب اللي بيجي
القضية والقول ما
إيه قضية القول المركب الذي حكم فيه بصدق
هيجي إن شاء الله، ربما أحسنت مشارة لطيب يجي إن شاء الله، بس عشان نخلص هذا المطلب جيد. الآن هذا وين؟ هذا النوعان، المركب التقييدي والخبر. الآن عرفنا أين يستخدم المركب التقييدي ووين يستخدم المركب الخبر. الثاني من رجوعا إلى الأول، قلنا الأول أن يكون محتمل الصدق والكذب لذاته أو لا يكون، أو لا يكون يعني الذي لا يكون
لا يحتمل
الصدق والكذب لذاته، هذا فإما أن يدل يعني يدل فإما أن يدل على طلب الفعل دلالة وضعية، يعني مثل الآن عندك انت دعاء وعندك ماذا استعلاء وعندك التماس. يقولون هكذا بأن الدعاء إن كان مع الخضوع يعني طلب القداني من العالم هذا الدعاء كما نحن نطلب من الله. وعندنا ماذا الالتماس إذا كان مع المتساوي. وعندنا الأمر اللي هو من العالي إلى الداني بالعكس يعني. نعم. إذا ما يدل على الطلب على طلب الفعل هو التنبيه يسموه تمني ترجي تعجب ليتني كذا كذا والله يا زيد يا عام يا فلان كذا هذه كلها إنشاءات لا تدل على لا تدل على الطلب. ولذلك هذه الأمور هي أخص بالمحاورات وما إلى ذلك. الآن يأتي الإشكال عند مثلا لماذا أو سبب تقييده لذاته. يقول حتى هذه يأتي فيها إشكال بأن عندما مثلا إنسان يتأوى وأدري أنه كاذب رجل ثري وقني ويشتكي الفقر آه من الفقر صح. أو إنسان مثلا مليان أموال وشاف 100,000 مثلا قال آه 100,000 وأنا أدري أن هذا عنده مثل ذلك بالهبل بس يريد يبين نفسه فرض. فهذا يحتمل في حقه ماذا الكذب. هو بدأ يحتمل في حقه الكذب وكذا يحتمل في حقه الصدق. صار ما صار الإنشاء مثل الخبر يعني يقتضي الصدق والكذب لذاته. والحال أن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب والكذب. من هنا قال لا قيد لذاته لذات المقول. الآن ذات المقول بينما تكتشف صدق أو كذبة بقرينة أخرى هذا مو محل كلام المنطقي هنا في هذا البحث. المنطق يقول بأن الخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب والإنشاء في ذاته لا يحتمل الصدق والكذب. أما تكتشف صدق أو كذبة من خلال وين قرينة خارجية حسن أنتم ما لا ربط. الكلام هنا في الدلالة بما هو مقول بما يدل على يعني ما يدل هذا لف على هذا المعنى. فالتعجب الترجي التمني لا يخرج أو لا يكون إخبارا أساسا. واضح وان هذا البحث. أنا ليش استعجلت لأن دي بعد بحث سهلة وتقدر عليكم بعد بحث المنطق. قال أقول هذا هو النوع الثاني من أنواع المركب وهو التام وهو إما أن يكون محتملا للصدق والكذب لذاته أو لا يكون. والأول هو الخبر والقضية والقول الجازم. هذه بعض المصطلحات عرفوها الخبر والقضية والقول الجازم كقولنا الإنسان حيوان فإنه يصح عليه توارد الصدق والكذب لذاته. وهذان النوعان يعني المركب التقليدي اللي راح لوين في غير التام والخبر لوين في التام أخص بالعلوم لأن الأول مركب التقليدي يستعمل في الحدود و الرسوم والثاني يستعمل في القياس والاستقراء والتمثيل. والثاني لوين وهو الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته فإما أن يدل على طلب الفعل دلالة وضعية وهو الآم إن كان مع الاستعلاء وصحيح طلب العالي من الداني وإلا فالدعاء إن كان مع الخضوع وطلب الداني من العالي والالتماس إن كان مع التساوي. وإن لم يدل على طلب أحسنتم فهو التنبيه ويندرج فيه التمني والترجي والتعجب والقسم والنداء مولانا. وهذه المركبات أخص بالمحاورات كما يستعمل مثل هذه في الخطابة والشعر كثيرا. شو الشعر لا لا مطلقا أي كل المركبة مو بس الإنشاء أي ضاعنا
لا باعتبار أنه أخص
ليش
هذه ما تستعمل عادة في والبراهين
والأقيسة جمل الإنشاء إيه بس مثل الخطابة والشعر الآن يعني استخدام الدعاء في الشعر لا ما يقصد يعني. إيه أنا أقصد السؤال اللي افتهمت أن يقصد الدعاء ويدخل وياهم أو لا
لا لا الإنشاءات والأخبار
لا 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 أنا اللي في ذهني التفتت تقصد لأن قالوا فإما أن يدل على طلب الفعل وإما وأن لم يدل أنا دعت هذين القسمين كلامه صحيح لو كان ذاك الخبر لا واضح أصلا. وهذه المركبات يعني من الدعاء والتعجب يعني كلا القسمين يعني يدل بطلب الفعل أو لا يدل على طلب الفعل
يعني
المركبات الإنشائية
خاص. اي احسنتم، اخص يعني الإنشائية فقط دون الخبر. انا التفتت الى قسمين هذيل اللي تحت يعني لانها اقرب لعود الضمير. وهذه المركبات اخص بالمحاورات كما يستعمل مثل هذه في الخطابة والشعر كثيرا. واعلم هذا دفع قلنا او تبين لماذا لذاته، واعلم ان هذه الانواع قد يحتمل الصدق والكذب ايضا، او قد تحتمل او تحتمل الصدق والكذب ايضا. فان من قال ليت لي مالا، هذا تمني، يقال له صدقت او كذبت بواسطة المتمني، يعني نفسه اكتشفه هذا صنع كذاب، يقول ليت لي ماله مليون، او الفقير المستعطي اعطني مالا يطلب لا لذاته. وكذا من قال اضرب امر، فان يحتمل الصدق والكذب باعتبار ارادة الضرب، لانه قد يكون مريد الضرب غير مريدا. لا احسنتم تعبير، ما لا دلالة جدية بتعبير المناطق الاصوليين يعني. فبقيد قول لذاته تخرج هذه الانواع ان تكون إخبارا، إذن هذا القيل لذاته وقعا مائز مهم جدا للتمييز بين القول الخبري والقول الإنشائي. تعال إلى المتن، قال ومنها الخبري وهو الذي يعرض له لذاته أن يكون صادقا أو كاذبا، ويسمى قولا جازما وقضية، وهما أخص بالعلوم. وسائر الأنواع كالاستفهام والأمر والتعجب وغيرها أخص بالمحاورات. واضح أخواني؟ هذا تمام الكلام في هذا الباب، يأتي إن شاء الله إكماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.